السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، على المسلم دوما أن يراقب قلبه وإخلاصه لربه، فلا يمكن أن تزكي قلبك مثل الإخلاص. يعني تواري الأعمال عليك الصالحة اليومية، وأن تصنعها من أذكار، من صلاة، من انتظار بعد الصلاة للتسبيح، حضور الدرس ونحو ذلك. إذا دربت نفسك وجاهدت في كل عمل على استحضار النية والإخلاص، تزكى قلبك مع الوقت، فيصبح لا يقبل إلا الإخلاص. تحس بالرياء، تحس بما يدخل قلبك من آفات كالحسد والحقد وغير ذلك. أما إذا أهملت قلبك مراقبة الإخلاص، فكيف يتزكى؟ لن يتزكى، فلا يزكى قلب مثل التوحيد والإقبال على رب العبيد رغبا رهبا، استحضارا لنعمه لشكره، تعظيما لأمره لكمال صفاته، وأنه العليم الحكيم على كل شيء قدير. فهذه المعاني من صفات الله، إذا دارستها قلبك ولد الإخلاص. ولماذا الناس يتعلقون بالناس؟ رياء وسمعة، ويظهر أنه يذكر الله ويظهر الأشياء هذه، لأنهم يعتقدون أن عندهم نفع ولا صحيح؟ من أجل هذا يراؤون. لكن لو اعتقدوا أن النفع بيد الله وحده، وأن النفع اللي يأتي من جهته لا يكون إلا بإذنه، خلاص اختصر الطريق إليه وانتهى بالإخلاص، وقطع بذلك بهذه السكين، سكين الرجاء فيه والإخلاص، الطمع الذي يجلب به قلوب الناس إليه لينتفع بثنائهم، ينتفع بخدمتهم، ينتفع. فحينئذ كرر الإخلاص على قلبك، واجعل عملك خالص لوجه الله. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. انتبه الآن، هناك أشياء تفسد عليك الإخلاص أو تنسيك إياه: الجهل بدين الله وبصفاته، وترك استحضار الإخلاص والمجاهدة النفس فيه عند كل عمل، والتوكل على الله في جلبه. ثاني مما يفسد عليك الإخلاص التلبس بصفات المنافقين، إن من تشبه قوم فهو منهم، فيقول أمرك أن تكون هناك صفات مشتركة بينك وبين المنافقين إلى أن تكون في صلب دينه. ما ترى شخص من العرب، من العرب كان يلبس بنطال الكفار ويحضر كريسمسهم، يتكلم بلغتهم ويقص قصتهم، بعد فترة تنصر. هذا كان النبي خاف عليه. ليش؟ الاشتراك هذا في الظاهر آل ليش؟ اشتراك في الباطن، كفر والله، تنصر. وآخر تهود، والنبي ينصح ينصح، ما حد سمع لأنهم جاهل، ما يحضر دروس العلم أصلا. شبه بقوم فهو منهم. وغاية المثقفين، لحقني شخص أراك مثقف وإمام مسجد، ألقيت كلمة في مسجده، لحقني قال: لكن الشباب بلون هذا، لم ننكر عليهم التشبه، قالوا ما قصدنا. شوف، هذا الإمام هو من أفاضل الناس، ينبغي يكون في العلم، لا يعرف أن التشبه إيش لا يشترط فيه القصد. فذكرت له حديث عبد الله بن عمرو، قال: إن هذه الكلمة كفار لا تلبسها، ولم يسأله عن قصد، فأمره بتشبه، لأن علة تشبه المطابقة وليس العلة هي القصد. فقال: جزاه الله خير، والله ما كنت يعني أدري. طيب، إذا كان هذا من يعلم الناس ينبغي، فكيف يكون الناس تصورون على تشبه؟ كثرة يقول ما فيه تشبه، أهم شيء القصد. هذول أفاضل الناس ما يعرفون يعلمون في قضية التشبه، إذا انتشر انتشار كبير، لأنه هذا اللي يعد من أفاضل الناس مو بعارف كيف يجاوب شبهة الشباب. تاركهم يصرحون في مسجده وكذا وكذا مو قصده مش عارفين يصلوا خلاص اخذ قاعده وشي انه لو مو قصده ما في شيء. من اجل هذا انتشر التشبه جدا ان الاراني الافاضل كذا نظرتهم للتشبه. بعد فتره هذول اللي صلوا في مسجد وكان يقنعوه يقولوا الله يا شيخ نيتنا سليم انه بس عجبتنا القصه دي تعرف شباب الى اخره طبطب عليه خلاص شكرا. بعد فترة من 20 سنة لو متنصر كما هو شاب عندنا تم القبض عليه والحمد لله أبلغني ابني عنه وتم إبلاغ يعني السلطات وتم القبض عليه تهود في الحي عندنا تهود صار يهودي صار يلبس نجم الداود صار شيء غريب. هذا اللي كان يخاف الرسول عليه الحمد لله تم القبض عليه واتخذ اللازم ده. فالمقصود النبي كان يخاف على الأمة من هذا لأجل ذلك شدد في النهي عن إيش عن التشبه. من تشبه بقوم فهو إيش فهو منهم. فالمسلم يكون متيقظ للعلم انتبه له يحضر دروسه ويتفقه في الدين على مج من التحقيق. كيف تحقيق؟ أول كان عنده مثلا أمر جملي لا تفصيل فيه لا بعد كذا يرتدع يحاول يتحقق من العلم على وجه تفصيلي محقق. الناس محتاجون لعلم مفصل يرفع الجهل عنه. كان عنده حرام تشبه لكن ما عنده إيش التفصيل إنه العلة فيه المطابقة للقصد. فترك ناس كثير متشبهين ما نصح كل قاس هذا على هذا كل ما يجي بينصح يقول لي يكون مثل إيش ذاك ما قصد ويترك هذا ويترك إلا انتشر واستفحل جدا. هذه تجربة وسند عالي نقول لكم إياها أن الأفاضل من أصحاب يعني المساجد الكبيرة لهم يعني فرض يعلمون الناس. يلحق بي في بعض الدروس قبل فترة الله أعلم كم مدتها قال لي يعني ترى الشباب يعني كأنه شبه أسكتوني يقولوا لي ما قصدنا. فإذا كان هذه ثقافة الشخص مفترض يعلم الناس وتأهل لتعليم الناس المفترض. فكيف بكثير من الناس من الشباب والبنات يظن أنه هذا ما في قصد ما في شيء إلى آخره. إذا تلقنوا الحجة مرة أخرى واحفظوها. إذا قالوا لكم ذلك فقولوا قال ابن تيمية ليس العلة في التشبه القصد حتى ننهى عنه. العلة المطابقة والتماثل لأن التماثل في الظاهر التماثل في الظاهر يؤول للتماثل في الباطن. واذكروا له حديث عبد الله بن عمرو وأنه دخل على النبي وهو يلبس في ثوبين إيش معصفرين فقال إن هذه ثياب الكفار لا تلبسها. هل سأله النبي عن قصده؟ لا على العموم قال لا تلبسها. فدل أنه القصد لا يؤثر الذي يؤثر المطابقة. فإن المطابقة في الظاهر ستؤول بعد أيام الباطن. واذكر له قصتين شابين شاب تنصر وشاب تهود كانوا يلبسون لبسة يهود والآخر لبسة الكفار حتى صار مثلهم في العقيدة. فكذلك من أراد أن يجتنب النفاق فعليه أن يترك صفات المنافقين. إذا حدث لا يكذب وإذا وعد لا يخلف إلا إذا جاء شيء خارج الإرادة. لأن بعض الجهلة إذا أخلف الواحد قال نفاق. يا أخي في فرق يقول ابن حجر بين رجل ينوي الإيفاء لكن حصل عارض منعه. نعم كم رأى تقول لزوجها اليوم ستكون الغداء جاهز وكذا جاء وجد أن الغداء غير جاهز. قال أنت وعدتيني أنت منافقة. لا طرأ عليها مرض منعه. ففي فرق بين إيش العوارض وإيش ومن ينوي أن يخلف هذا المنافق. هذا اللي فيه نفاق ينوي وهو يعقد معك ينوي أن يخلفك هذا النفاق كما قال ابن هاجر. المقصود إذا حدث كذب إذا وعد أخلف إذا اؤتمن خان إذا خاصم فجر فأثناء الخصومة يكذب ليجعل الحق معه يكذب إذا خاصم فجر هذا من سرة المنافقين. فهذا مما يعثر عليك على عبد الإخلاص أن يتصف بهذه الصفات. لأن التشابه مع المنافقين في الظاهر هذا أنهم يكذبون ويخلفون الميعاد بعد فترة قبل وفاته سينافق الباطن ويكفر بدين الله أصلا. نتشابه به في الظاهر.
فيخشى.
فمن ذلك النفور عن حلقات العلم. انصحوا، أنا أرى طلبة العلم في ركود عن النصيحة. ليش؟ يوم ما شاء الله أحد الإخوان ذهب نصح شاب تمسح كذا، عجبني وهو بجانبه ينصحه. هكذا كونوا، انصح. إذا شفتم العامة وقلب على ظنكم قرائن أنهم لا هناك عندهم موعد طائرة ولا عندهم موعد يفوتهم، حتى لو كان مؤذن المسجد، حتى لو كان إمام المسجد نفسه، شفتوه ينفر أول الناس، حتى لو كان فيهم من فيهم، إذا شفتوه ينفر عن حلقات العلم، يتكلم الشخص بعد العشاء كلمتين فينفر، مسكوه قل أنت في ثلاث دقائق. نعم، فالنبي قال عن الذي فر عن حلقة، وش قال عليه؟ أعرض عرض عنه. قال بعض العلماء كان منافق في الباطن ما يتحمل الذكر، فسمع قليل ونفر عنه. لا تشبه بالنفور عن العلم، لا تشبه حدث كذبت، لا تشبه بهم. إذا وعدت أخلفت، فإن هذا راح يقول بك الأمر لأيش؟ إلى التشبه بهم في الباطن. فاحذر التشبه بهم في الظاهر، منافقين إذا حدثوا كذبوا، إذا رؤوا في المجالس الذكر نفروا. قال أعرض أعرض الله عنه. قال الذي جعله ما يصبر في حلقة العلم شو النفاق الذي قلبه ما ينشرح، لكن لو كان في عمل ودنيا يذهب الدواء من أوله، لكن العلم نسأل الله العافية. هذا من علامة النفاق لا شك. على المسلم أن يعالج نفسه، وإذا رأى منه شيء رؤي منه شيء، إذا قام للصلاة قام كسلان يعالج نفسه، يقول يكون فيه نفاق. عمر كان لا يأمن عن نفسه، يقول أنا منافق من ذكر النبي أسماءهم يا حذيفة، فكيف نأمن بعد عمر أنا وأنت النفاق؟ لا نأمن على أنفسنا، يجب نعالج أنفسنا أول بأول، ونستغفر إذا شابهناهم في صفة من صفاتهم، استغفر حتى لا يتعثر علينا الإخلاص. إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا اؤتمن خان، إذا خاصم فجر، إذا عاهد غدر، إذا قام للصلاة قام كسلان، يقبضون أيديهم عند القدرة، عند القدرة على الإنفاق لا ينفق. نسأل الله الهداية للجميع، ويأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، ويجعلون المسلمين يتخبطون في بعض، يدخل في القرابة ويفسد بينهم لمصالح شخصية له. فالمقصود هذه خلق المنافقين، نسأل الله يعيننا على جهادهم جهادا كبيرا. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. أحتاج المنافق حين إلى الغلظة، تغلظ عليه في الكلام، إذا ما ينفع عنه الطيب وكلمته بالطيب مرة بعد مرة لا مانع من الإغلاظ عليه لعل الله يهدي. نعم، كما ذكر لي شخص قال ما هداني الله في العلم إلا على إغلاظ شخص، كنت أحتاج إلى إغلاظ. إلى متى وأنت بس تحضر درس لا تشتري الكتب تبحث؟ قال شفت بعدها أروح المكتبات وأجيب الكتب وأبحث حتى صار من أهل العلم، أعرف وأنا شخصيا صار من أهل العلم. يقول بدايتي بس كذا يحضر درس ويجي طالع، ما له علاقة إذا طلع من الدرس بالعلم مرة مرة كله قهاوي، وربما ترك حلقة يقول أنا رحت أنا صاحب يشرب شاي، شيء غريب. بعدين أغلظ عليه قال يا متى هذا الركود هذا؟ بس هذا العلم هو تخرج عالم من الحلقة، وين الكتب ما تشتريها؟ تروح تشتري وجبة بسبعين أنت وصاحبك، وتترك كتاب الاستذكار ما تشتريه مثلا؟ فارتاح الرجل وبدأ يزور المكتبات وبدأ يبني مكتبته وبدأ يبحث حتى صار من أهل العلم. لمتى أنت في الركود هذا؟ رايح لغرفتك تنام تكيل نوم فيها، ثم اتصالات فيها لك مدري مين، ثم الجوال، ثم لا بحث في الغرفة عندك أو في بيتك في المنزل مع أخواتك وتقول لبناتك هذا وقت بحثي لا أحد يدخل علي. كما كان الألباني اتصلت عليه أخطب ابنته فقال لي هذا وقت تحقيق، لا تكلمني في أي شيء، هذا وقت تحقيقي، جعل وقت في الزيارة وقت لي. فالمقصود لابد أن تجعل وقت للعلم قبل وفاتك. قال الحافظ ابن حجر خير ما تشغل به الأوقات التفقه في دين رب الأرض والسماوات. والمشكلة شفنا نماذج يكتبون معنا في مجموعات، أنا ترى ما أدري وش يصير في المجموعات، البعض ينسب لي وقد حدث مجموعة اللي فيها القحطاني كيت وكيت، والله والله ما أدري وينسبوك ويسقطوك على أنه يعني أنت في المجموعة. والله ما أدري، مجموعات كثيرة جدا ما عدة أدخلوني فيها، ما أدري هي المسألة وش وش القصد منها. على كل حال ما أطلع، لكن إذا دخلت أحيانا أشوف والله ناس في بعض المجموعات يكتبون لا خلاق لهم بالعلم، والله أحيانا يمدحون الخوارج لا خلاق لهم. يا أخي المشكلة من آخر الزمان الإنسان ينتبه لها، قال النبي يفشي القلم، يكثر الكتابة كثير، وشوف الآن كتابة الواتساب كل واحد يكتب ويتوهم أنه مدام صار يكتب أنه عالم. مو بشرط يعني بس تكتب معناه أنك عالم يعني، ويزعل ويبغى الناس يقولون عليه شيخ وينافس المشايخ وشغلة عجيبة يعني، كما يقول عامة بلغتهم يسمون الأمر المستغرب المستنكر شغلة هكذا يقولون. المقصود أن على المسلم أن يعرف حده، خلاص حدك أنت ناقل عن العلماء، أنت ناقل عن العلماء لا تجاوز حدك، حدك أنت قارئ قرآن لا تجاوز حدك تفلسف في العلم، فيلتقى بقراء القرآن يقول فتوى من الشيخ فلان، هو نعرف قارئ ما هو من أهل العلم، كيف معنا فتوى من الشيخ فلان؟ فتجاوز البعض حده لما لا عقل له. طيب نبي نشوف حي يومك كيف تقضيه، وإذا هو بعيد عن العلم والله ويجي يفتي ويطعن في العلماء. ويطعن في أهل العلم وربما يتهكم بهم، خلاص صار قرين لهم ما شاء الله لأنه يكتب في الواتساب. طيب وهذا ينبغي أن ينتبه له العبد جداً.